السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل إليه وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليه ما أنزل المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 436 بعد 400، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام.
مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام، بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله. فدعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها، هو التسمي بغيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها.
صلى الله عليك. وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا الآية. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري للمهاجرين وقال الأنصاري للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب صلى الله عليك. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين صلى الله عليك. فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في مثل ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، فإنه سماهم المسلمين في هذا أي في القرآن، فإنه سماهم المسلمين في هذا أي في القرآن، وسماهم من قبل بالمسلمين، وسماهم من قبل بالمسلمين، فإن أتباع الأنبياء جميعا يسمون مسلمين، فإن أتباع الأنبياء جميعا يسمون مسلمين، على ما تقدم بيانه من تناول الإسلام بمعناه العام لهم، على ما تقدم بيانه من تناول الإسلام بمعناه العام لهم. وما سماهم الله عز وجل به فهو أسلم وأحكم، لأن الله بهم أعلم، فما سماهم الله به فهو أسلم وأحكم، لأن الله أعلم، ومن عدل عما يحبه الله ويرضاه وقع فيما يسخطه الله ويأباه، ومن عدل عما يحبه الله ويرضاه وقع فيما يسخطه الله ويأباه. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي في الكبرى، وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد سنين فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام، لأن جماعة المسلمين لاسم لهم إلا ما سماهم الله به، لأن جماعة المسلمين لاسم لهم إلا ما سماهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. والرقة عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها، والرقة عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها. والخبر عنه بأنه يكون بمنزلة من خلع رقة الإسلام، والخبر عنه بأنه يكون بمنزلة من خلع رقة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم الأكيد، وعيد شديد دال على التحريم الأكيد. ومعنى قوله إلا أن يراجع أن يتوب وينزع عما كان عليه، أن يتوب وينزع عما كان عليه. وتانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، فدعوى الجاهلية اسم لكل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوى الجاهلية اسم لكل انتساب يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية تفيد تلك النسبة تحريمه، وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية تفيد تلك النسبة تحريمه. والوعيد بجهنم تأكيد للحرمة، والوعيد بجهنم تأكيد للحرمة، وذكر عدم انتفاعه بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد، وذكر عدم انتفاعه بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد، تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام، تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام. وقوله جثى جهنم جمع جثوة، وهي مثلثة الجيم، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة التي يجعل بعضها فوق بعض، وهي الحجارة المجموعة التي يجعل بعضها فوق بعض، فجعله بمنزلة تلك الحجارة المستقرة في نار جهنم، فجعله بمنزلة تلك الحجارة المستقرة في نار جهنم. وتروى هذه اللفظة أيضا من جثي جهنم، وتروى هذه اللفظة أيضا بلفظ من جثي جهنم. وجثي جمع جاث، والجاثي هو القائم على ركبتين، والجاثي هو القائم على ركبتين المنتصب عليهما وقوفا، المنتصب عليهما وقوفا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله الذي سمى بها عباده، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله الذي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، وهو يستلزم حرمة غيرها مما يخرج عن دعوى الله إلى دعوى الجاهلية، وهو يستلزم حرمة غيرها مما يخرج عن دعوى الله إلى دعوى الجاهلية. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، لأن جماعة المسلمين لا اسم لهم إلا ما سماهم الله عز وجل به. وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، على ما تقدم تقريره من أن المضاف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهو باللفظ المذكور عند ابن جرير في تفسيره، وهو باللفظ المذكور عند ابن جرير في تفسيره، عن زيد بن أسلم مرسلا، عن زيد بن أسلم مرسلا، وإسناده ضعيف. والمعروف بالصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، فرواه من حديث جابر رضي الله عنه، والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، رواه من حديث جابر رضي الله عنه، وليس فيه وأنا بين أظهركم، وليس فيه وأنا بين أظهركم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. هذا لفظ الصحيحين، فليس عندهما وأنا بين أظهركم، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية في قول الصحابي الأنصاري يا للأنصار، وقول الصحابي المهاجرين يا للمهاجرين، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليهما، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليهما، فعقد الأنصاري ولاءه على الأنصارية متبرئا من غيرها، فعقد الأنصاري ولاءه على الأنصارية متبرئا من غيره، وعقد المهاجري ولاءه على الهجرة متبرئا من غيرهم، فوقعت بينهما المناقرة والمشاقة، وأوجب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن تيمية الحفيد في بيان معنى دعوى الجاهلية، وهو ما تقدم ذكره غير مرة، من أن حقيقة الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو تنظيم أو لجنة أو هيئة أو مجلس فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمثلا إذا قال المرء أنا سعودي، هل هذه من دعوى الجاهلية أم ليست من دعوى الجاهلية؟ ما يعيد إيش؟ أما إذا كانت إيش؟ الفخر. طيب إحنا نقول دعوة الله يعني الأسماء التي سمان الله عز وجل بها، صح؟ طيب هذه السعودي ما سمان الله بها ولا سمان بها رسول صلى الله عليه وسلم، إيش معنى طلعت من دعوة الجاهلية؟ إذا قال أنا سعودي فلها مولدان، أحدهما إرادته الانتساب إلى بقعة من الأرض تسمى السعودية، فذلك جائز، فإن العرب تزيد ياء النسبة إليها، فتقول في مكة مكي، وفي المدينة مدني، وفي السعودية سعودي، فذلك جائز. والآخر أن يقولها مريدا حصول مزية تكون له على غيره من المسلمين بها، وأنه يعقد الولاء والبراء عليها، فهذا هو المحرم الذي يكون من دعوى الجاهلية. ولذلك فيما سلف ذكرنا أن الخروج عن دعوى الإسلام هو الانتساب إلى غيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها، وهذه النسبة متى تكون مخالفة لا ترجع إلى الأسماء الإسلامية؟ بالمورد الأول أم بالثاني؟ بالمورد الثاني دون الأول. وكذا إذا قال المرء في بلد تنتظم فيه الجماعة تحت ولي أمر، أنا من جماعة كذا أو من جماعة كذا، وسمى جماعة على اختلاف أسمائها، فإن انتسابه ذلك من دعوى الجاهلية، لأن جماعة المسلمين لا اسم لها إلا ما سماهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو سماها جماعة البعث أو جماعة الهجرة أو جماعة الإخوان أو جماعة الجهاد أو غيرها من الأسماء مما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلك النسبة من نسبة الجاهلية. فإن قال قائل: فأنتم تقولون حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي، فما الفرق بين هذا وذاك؟ أو يكون الباب واحد، ها؟ كلها من دعوة الجاهلية. الجواب: أن النسبة المذكورة في هذا ليست من الانتساب إلى الدين، وإنما هي من الانتساب إلى علم من العلوم، كالانتساب إلى النحو والأصول فيقال نحوي وأصولي، فكذا الانتساب إلى فقه الحنابلة أو فقه الشافعية أو فقه المالكية أو فقه الحنفية يقال فيه حنفي أو مالكي أو حنبلي، لا لأنه يتخذ ذلك المذهب دينا يدين به لله، ولكن يتخذ إيش؟ طريقا يوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، يتخذه طريقا يوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. ولذلك فإن علماء الدعوة صرحوا بطريقتهم مع المذاهب وكتبها فيما ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، فقال: إن كتب الفروع الفقهية بمنزلة علوم الآلة التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، فتطلب ليستعان بها على فهم الكتاب والسنة، فلا تكون حينئذ النسبة إليها من هذه البابة الممنوعة شرعا، وأنها من دعوى الجاهلية. فينبغي للعبد أن يكون انتسابه إلى ما سماه الله سبحانه وتعالى به، وسعة الإسلام تغني عن ضيق الانتساب. ومن جميل كلام البشير الإبراهيمي قوله رحمه الله: إن الأحزاب تجمع كدرا وتفرق هدرا، فلا يصف بها شيء، والصفاء كل الصفاء فيما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فهذا وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وبين قوله إيش؟ باب وجوب الإسلام، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وقوله باب وجوب الإسلام. فالترجمة المتقدمة في الدخول المجمل، فالترجمة المتقدمة في الدخول المجمل، وهذه الترجمة في الدخول إيش؟ المفصل، وهذه الترجمة في الدخول المفصل. وقوله وترك ما سواه تأكيد للجملة الأولى، تأكيد للجملة الأولى، والفرق بينهما أن قوله وجوب الدخول في الإسلام كله، والفرق بينهما أن قوله وجوب الإسلام الدخول في الإسلام كله من باب الاتصاف والتحلية، من باب الاتصاف والتحلية. وقوله وترك ما سواه من باب الاجتناب والتخلية، وقوله وترك ما سواه من باب الاجتناب والتخلية. فلتقوية المعنى جمع بينهما، فلتقوية المعنى جمع بينهما. نعم.
صلى الله عليه. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياه. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أحسن الله إليك. أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أحسن الله إليك. أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصوده ترجمة ثمانية أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، والأمر للإيجاب. والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإن الله عجب مستنكرا من فعل المنافقين، فإن الله عجب مستنكرا من فعل المنافقين الزاعمين أنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله، فوبخهم على إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، فوبخهم على إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت مع أنه أمرهم بالكفر به، مع أنه أمرهم بالكفر به، والأمر بالكفر به يستلزم الدخول في الإسلام كله، والأمر بالكفر به يستلزم الدخول في الإسلام كله. فلا يكون العبد مسلما حتى يكفر بالطاغوت، فلا يكون العبد مسلما حتى يكفر بالطاغوت. فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام، فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام، وهو مستلزم الدخول في الإسلام كله، وهو مستلزم الدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، وهو بريء ممن كان كذلك، وهو بريء ممن كان كذلك. وفعله محرم لقوله تعالى: فلست منهم في شيء. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل العبد فيه إلا بأخذه كله، لا يكمل العبد فيه إلا بأخذه كله، فيجب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في إسناده في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وإسناده ضعيف جدا، وإسناده ضعيف جدا. ومن قواعد المفسرين المسامحة في صحة الأسانيد إذا صح المعنى، ومن قواعد المفسرين المسامحة في الأسانيد إذا صح المعنى. ولهذا أورده جماعة من المفسرين وتبعهم من صنف في الاعتقاد مسندا، فذكروه في تفسير هذه الآية. وفي السنة الثابتة ما يغني عنه، فروى أحمد في مسنده عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج جامع مسجد دمشق، يعني جامعها الأكبر، فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. فوقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية تصديقا لخبره عن الخوارج الذين هم من شر أهل البدع، فاتفق وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها بعد ذكر طائفة من طوائف أهل البدع، فيكون المعنى الذي ذكره ابن عباس معنى صحيحا لشاهده من المرفوع. وأجمع ما قيل في الآية: يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وهو مروي عن أبي بن كعب عند ابن جرير بإسناد حسن. ومن أعظم علامة المؤمنين إيش؟ إيش قال ابن عباس؟ السنة والائتلاف. ومن أعظم علامة الكافرين الفرقة والاختلاف. فالأول من أعظم أسباب البيضاض، والثاني من أعظم أسباب الاسوداد. فيكون التفسير الذي ذكره ابن عباس وغيره هو من أفراد المذكور في هذا المعنى، فيكون المعنى الذي ذكره ابن عباس وغيره هو من أفراد المذكور في هذا المعنى العام. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو عنده من حديث عبد الله بن عمر لابن عمر، وهو عنده من حديث عبد الله بن عمر لابن عمر. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني الكبير عن عوف بن زيد، وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني المعجم الكبير عن عوف بن زيد وإسناده ضعيف. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالحديث المذكور لجمله شواهد يثبت بها، وأكدها الجملة الأولى لشاهدها في الصحيحين. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراق، في ذكر الافتراق وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه برهان حرمته، والوعيد عليه برهان حرمته، فالافتراق محرم. والمراد بتفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه، والمراد بتفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه إقبال العبد على تعظيم جملة منه، إقبال العبد على تعظيم جملة منه وإهمال غيرها، وإهمال غيرها، فلا يرعى المراتب الشرعية ولا منازل الأحكام في الدين، ولا منازل الأحكام في الدين، بل يتعصب لشريعة دون بقية شرائع الدين، بل يتعصب لشريعة دون بقية شرائع الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجزأ، فصغيره ككبيره وقليله ككثيره، مع ملاحظة مواقع الأحكام في الإسلام، مع ملاحظة مواقع الأحكام في الإسلام. فالشرع جاء بترتيب الأحكام على منازل، لكنه جعلها جميعا شرعا، لكنه جعلها جميعا شرعا. مثلا نافلة الفجر هي من الشرع، وفريضة الفجر هي من الشرع، لكن أيهما أعظم في الإسلام قدرا، نافلته أم صلاته؟ صلاة الفجر أعظم من نافلة الفجر. فإذا قال العبد إذا ضاق الوقت صلى الفجر ثم قضى نافلته ولو بعدها، ولم يقدم نافلة الفجر حتى يخرج الوقت ثم يصلي فرضه، كان كلامه صحيحا أم غير صحيح؟ كان كلامه صحيحا. لكن إن قال العبد إن الذي ينبغي على العبد أن يرعاه هو فريضة الفجر، أما نافلة الفجر فليست ذات أهمية،
ما وجه كلامه؟ صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها، يقصد ركعة الفجر بركعتي الفجر يعني إيش؟ نافلة وليست صلاة الفريضة، فكيف يقال لا أهمية لها؟ ولذلك ينبغي للعبد ملاحظة الألفاظ التي يخبر بها عن أحكام الإسلام. فمثلا إذا قال العبد الإسلام منه لباب ومنه قشور، كلام صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح. ليش؟ طيب أنت تقول نافلة الفجر غير ركعة صلاة الفجر،
القشور تدل على
ليست أهمية. أحسن، لأن الإسلام كله لباب، الإسلام كله لباب ليس فيه قشور، فالعبارة ليست طواب، لكن نقول إن أحكام الإسلام وشرائعه ليست على رتبة واحدة، بل هي متباينة المواقع. والآخر ذكر أن الناجية هو الباقي على ما كان عليه رسول الله، ذكر أن الناجي هذا الوجه الثاني، ذكر أن الناجية هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترق في اليهود على إحدى أو 72 قال الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما تقدم من بيان سببه، على ما تقدم من بيان سبب الافتراق، وهو أخذ بعض الدين وترك بعضه، فلا يسلم الخلق من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا يسلم الخلق من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين في حديث عبد الله بن عمرو، ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين في حديث عبد الله بن عمرو، ويضاف إليهما وجه ثالث، ويضاف إليهما وجه ثالث، وهو تسميتها أهواء، وهو تسميتها أهواء، والأهواء ضلال، والأهواء ضلال، وتجاريهم بها تماديهم في الضلال، وتجاريهم بها تماديهم في الضلال. ولا يسلم العبد من سلطان الهوى إلا بإقامة نفسه على الدين كله، ولا يسلم العبد من سلطان الهوى إلا بإقامة نفسه على الدين كله. وهذا شيء سهل ولا صعب؟ صعب، إقامة النفس على الدين كله صعب. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه جاءه رجل قال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال ما لقى الشيطان نائب يوصل الكلام هذا لن، وزجر عن ذلك. حنا إذا جاء واحد قال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال وش يقول؟ استجاح الحديث وطلب الحديث منه، لكن العاقل الذي يقيم نفسه على الدين لا يلتفت إلى ذلك البتة، بل يقبل على ربه ويغتنم عمره فيما يلزمه من شغله ويترك ما لا شأن له به. والدليل الثامن وقوله في الحديث السابق الكلب هو إيش؟ داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون. والدليل الثامن حديث ومتغن في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة بأن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله، فدل على وجوبه. وشدة البغض دالة على عظم حرمته، وشدة البغض دالة على حرمته. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأن البدعة أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة، ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة، إلا أن العلماء خصوا الكبيرة اصطلاحا بما سوى الكفر والشرك والبدعة، إلا أن العلماء خصوا الكبيرة اصطلاحا بما سوى الكفر والشرك والبدعة. فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والكفر والبدعة، فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والكفر والبدعة، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولها، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولها. فصار الكبيرة معنيان، أحدهما الكبيرة شرعا وهي ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، والآخر الكبيرة اصطلاحا، والآخر الكبيرة اصطلاحا وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الكفر والشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الشرك والكفر والبدعة. وجعلت البدعة أشد من الكبائر بالنظر إلى متعلقها من الاستدراك على الشريعة، وجعلت البدعة أشد من الكبائر بالنظر إلى متعلقها من الاستدراك على الشريعة ونسبتها إلى النقص، ونسبتها إلى النقص. قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الإسلام فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، من ابتدع بدعة في الإسلام فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ومتى قوي هذا المعنى في القلب للبدعة فعرف العبد أن البدعة استدراك على الجناب المحمدي وتعرض للمقام النبوي، صارت في نفسه أشد من الكبيرة. نعم.
الله عنك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه. والبدعة والكبيرة هما دون الشرك، والكبيرة والبدعة والكبيرة هما دون الشرك، وأشبههما به البدعة. لماذا؟ وأشبههما به البدعة لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، وأشبههما به البدعة لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، فيتخوف على صاحب البدعة، فيتخوف على صاحب البدعة عدم حصول مغفرة الله له، فيتخوف على صاحب البدعة عدم حصول مغفرة الله له أشد من التخوف على صاحب الكبيرة، أشد من التخوف على صاحب الكبيرة، فتكون البدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن حاض له ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فلا أحد أظلم منه، فلا أحد أظلم منه. فما جناه من البدع أشد من الكبائر، فما جناه من البدع أشد من الكبائر، لأن الكبائر لا تجعل دينا ولا تنسب إلى الشرع، لأن الكبائر لا تجعل دينا ولا تنسب إلى الشرع، بخلاف البدعة فإنها تجعل دينا وينسبها صاحبها إلى الشرع، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة أوزاره كاملة، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة أوزاره كاملة، ويحمل أوزار من اتبعه، ويحمل أوزار من اتبعه. وكذلك المبتدع أحرى أن يكون مثله، وكذلك المبتدع أحرى أن يكون مثله، لأنه يدعو الناس لما يجعلونه دينا، لأنه يدعو الناس لما يجعلونه دينا، فهو يضل الناس بزخرف باطله، فهو يضل الناس بزخرف باطله. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشأنهم، في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشأنهم، ولم يأتي مثله في الكبائر، ولم يأتي مثله في الكبائر، فالبدعة أعظم من الكبيرة. وتبع المصنف في استنباط هذا الوجه أبا العباس ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر هذا الوجه ثم أخذه عنه المصنف في جعل البدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج، وهم فرقة من فرق أهل البدع، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأئمة وهم الحكام كبيرة من الكبائر، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأئمة وهم الحكام كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في الخوارج لبدعتهم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في الخوارج لبدعتهم، فأمر بقتالهم، فأمر بقتالهم. فالبدعة أعظم من الكبيرة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المنتصفين بالظلم والجور من الأمراء، ونهى عن قتال وأمر بقتال الخارجين عليهم من الخوارج. والدليل التابع حديث الجليل عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم. وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وإنما ومن سن في الإسلام سنة سيئة. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه مع كونها ليست منه، لأنها تنسب إليه مع كونها ليست منه. ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزرها ووزر من اتبعه فيها، ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزرها ووزر صاحبها. ولم يأتي مثل ذلك في الكبائر، ولم يأتي مثل ذلك في الكبائر، فإن صاحب الكبيرة يكون عليه وزرها وكفل من وزر من اتبعه فيها، يكون عليه وزرها وكفل أي نصيب من وزر من اتبعه فيها، فلا يكون عليه وزرهم كاملا. وقد دل على ذلك دليلان، أحدهما قوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها، والآخر حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إيش كفل منها، يعني نصيبا منها. فالبدعة أعظم من الكبيرة، لأن البدعة يكون على صاحبها وزرها ووزر من اتبعه كاملا، وأما الكبيرة فيكون عليه وزرها وكفل من وزر من اتبعه فيها. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ومن دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم، وهو بمعنى حديث جرير المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا يخص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق.
باب ما جاء أن الله احتج وتوبة على صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو مقصود سابقتها، مقصود الترجمة هو مقصود سابقتها من بيان شناعة البدعة وقبحها، من بيان شناعة البدعة وشدة قبحها، لكن من جهة أخرى، لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على صاحبها، لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن الله احتجر عنه التوبة أي منعه منها فلا تكون له رغبة فيها، أي منعه منها فلا تكون له رغبة فيها لامتلاء قلبه بمحبة هواه واستسلامه له. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب. وأعظم الناس حظا من هذا صاحب البدعة، فإنها إذا تمكنت من قلبه لم تكن له في التوبة رغبة، لأنه يرى أن ما عليه هو دين فلا ينزع عنه. فالتوبة المحتجرة هنا المراد بها منع وقوعها لا منع قبولها. فالتوبة المحتجرة هنا المراد بها منع وقوعها لا منع قبولها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر الباب: لا يوفق للتوبة.
الله إليك. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق له.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حسب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه الطبراني في الأوسط وإسحاق بن راهويه في مسنده، وإسناده ضعيف. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجزا، وكلها بمعنى واحد وهو المنع. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهر للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. حديث الحسن البصري مرسلا أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في الباب لكنه ضعيف لإرساله، وهو أحسن ما في الباب لكنه ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقة، فإن المطابقة بينهما ظاهرة، فالدليل مطابق للترجمة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها صحيح، والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، لكنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وتشربها قلوبهم وتتمكن منها، فلا يمكن لهم أن يتركوها ولا أن يخرجوا منها، فحالهم هي الحال التي أخبر عنها الإمام أحمد رحمه الله بقوله لا يوفق للتوبة، فلشدة استيلاء البدعة على قلبه وإشرابها إياه لا رغبة له في التوبة منها.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان للمشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فهو شبيه بقول بعض العلماء البدعة شرك الشرك، فهو شبيه بقول بعض العلماء البدعة شرك الشرك، والشرك حبالة الصائد التي يقنص بها صيده، والشرك حبالة الصائد التي يقنص بها صيده، والبدع حبائل يجعلها الشيطان، والبدع حبائل يجعلها الشيطان، فإذا علق بها الناس جرهم إلى الكفر، فإذا علق بها الناس جرهم إلى الكفر، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك والكفر، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام. نعم.
وقوله تعالى ومن يقرب عن ملة إبراهيم إلا من زكى نفسه فلا يتم، وفيه حديث الخوارج ومن تقدم، وفي الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن أهل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون، وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل لحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل لحم، فما ضرب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا تمثل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله هبوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية واللتين بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وجادلوا فيه بغير علم، وجادلوا فيه بغير علم، فكذلك تكون حال من ابتدع في هذه الأمة، فكذلك تكون حال من ابتدع في هذه الأمة، فإنهم مختلفون مخالفون، فإنهم مختلفون مخالفون. يوشكون أن يخرجوا بتلك الحال عن دين الإسلام، يوشكون أن يخرجوا بتلك الحال عن دين الإسلام فيرغبوا عنه. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا يهدي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه الدين، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه الدين، ومستقل ومستكثر. ومن أعظم السفهاء المتلطخون بالبدع المنافية للإسلام، ومن أعظم السفهاء المتلطخون بالبدع المنافية للإسلام، وتوشك رغبتهم عما رغبوا عنه أن تخرجهم عن الإسلام بكلية، وتوشك رغبتهم عما رغبوا عنه أن تخرجهم من الإسلام بالكلية، لأن السفه لا حد له، لأن السفه لا حد له. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه إلى البدعة. ومروقهم إما بالخروج كفرا، ومروقهم إما بالخروج كفرا أو فسقا، والثاني عليه إجماع الصحابة، والثاني عليه إجماع الصحابة، نقله ابن تيمية الحفيد. فالخوارج في أعدل القولين هم من الفساق وليسوا من الكفار. والدليل الرابع الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا أبي فلان ليس لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد تاما. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأبهم فلان سترا عليه لعدم الحاجة إلى ذكره، وأبهم الرواة من بعده فلانا سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. وعند أبي داود بإسناد جيد من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره هو مؤلف من هذين الحديثين، فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره هو مؤلف من هذين الحديثين، أدخل أحدهما في الآخر، أدخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا، فصار حديثا واحدا توهما لا حقيقة، فصار حديثا واحدا توهما لا حقيقة. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث بالإسلام فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فهم براء منه، وهو بفعله راغب عنهم، وهو بفعله راغب عنهم وعن دينهم. وربما زاد به الأمر حتى نافرهم بالخروج عن الإسلام إلى الكفر، وربما زاد به الأمر حتى نافرهم بالخروج عن الإسلام إلى الكفر. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودللته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان: أحدهما الإعراض عنها، الإعراض عنها مع اعتقادي أن ما هو عليه أرجح منها أو مثلها، الرغبة عنها مع اعتقادي أن ما هو عليه أرجح، أن ما هو عليه أرجح منها أو مثلها، فهذا كافي. والآخر الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه، الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه، فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه على خطر عظيم. فكل رغبة عن السنة وإن قلت يتخوف على صاحبها أن يرغب عن الإسلام، فكل رغبة عن السنة ولو قلت يتخوف على صاحبها أن يرغب عن الإسلام.
بلغ قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها، الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير له وعجاب عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير له وعجاب عنه.
وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من نبيين، وإن وليي منكم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قال: إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا
لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. ولهما صلى الله عليك، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. ولهما في حديث ابن عباس: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما تمد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفراق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أخرجه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية، هذا ما أجله. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودللته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وذلك هو الموافق للفطرة، وهو الدين المستقيم. فمن خرج عنه كله أو بعضه فقد بدل فيه والبدعة تنافي إسلام الوجه لله، وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام من الأمر بلزوم الإسلام، إلى الموت، لأنه دين الله المصطفى، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصيتهما، وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال المطرح، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والبدع من الضلال. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإن اتباع ملة إبراهيم يكون بالإقبال على الله والاستسلام له، ومن الإقبال عليه التدين بما شرع والانكفاف عن البدع، فإنه أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه هو أولى به والمؤمنون معه، كما جاء في صريح القرآن. وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته، فهم أولياؤه لاتباعهم ملته التي كان عليها، ومن ملته عبادة الله بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع، أي مفارقتها ومحاربتها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفين بدءا وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء. ومن ملازمة وصف الغربة كون العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كون العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. والدليل السادس حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، أنه قلبه وعمله، فهما المستحقان للرعاية والعناية، وأس عنايته ورأس رعايته الثبات على الإسلام، وتحصين الدين من عوادر ابتداع، ومضلات الفتن. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فاطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى فرطكم سابقكم ومتقدمكم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود عليه على حوضه، وكل من وقع في البدعة فهو مبدل محدث، حقيق بالدفع والمنع. قال ابن بطال: أهل البدع كلهم مبدلون محدثون. انتهى. فلهم حظ عظيم من المنع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، وأن صاحبها يستحق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فضيلة الاستقامة على دين الإسلام، وأن صاحبها يستحق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض، وفيه زيادة على ما تقدم دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المحدثين، بقوله: سحقا سحقا، وهو دعاء عليهم بالهلاك. والدليل التاسع حديث: بينما أنا غائب فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين في ذكر سوء عاقبة الإحداث، وقوله: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل. أي لا يخلص منهم إلا قليل. فالنعم الإبل، والهمل ما يترك مهملا ولا يرعى حتى يضيع ويهلك، والهمل ما يترك مهملا فلا يرعى فيضيع حتى يهلك. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما في تمام الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما في تمام لفظ الحديث. والعبد الصالح يعني عيسى بن مريم، ووقع مسمى في البخاري، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم ووقع مسمى في البخاري. والدليل الحادي عشر حديث ابي هريره رضي الله عنه، ما من مولود الا يولد على الفطره، الحديث متفق عليه ايضا، ودلالته على مقصود الترجمه في الخبر عن ان الناس يولدون على الفطره، في الخبر عن الناس انهم يولدون على الفطره، اي الاسلام الخالص من الشوب، اي الاسلام الخالص من الشوب. والتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة، والتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست عنده، فلعله أراد أصل الحديث دون لفظه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست عنده، فلعله أراد أصل الحديث لا لفظه، وهي عند أبي داود وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث تحذيرا منه، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيحدث بعده من الإحداث تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يمضي به اعتزاله إلى أن يعض بأصل شجرة، أي يشد بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت، أي يشد بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت، ابتغاء لحصول سلامته في دينه، ابتغاء لحصول سلامته في دينه. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء، فإنها تؤول إلى مبغضة أهلها بعضهم بعضا. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة بأمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام ولزوم صراطه المستقيم، ولزوم صراطه المستقيم وعدم الرغبة عنه، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء. والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، فلا يسلم العبد إلا بالتمسك بدين الإسلام، فلا يسلم العبد إلا بالتمسك بدين الإسلام. والكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبرى، وصححه الحاكم وابن القيم رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من سبل الشياطين، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من سبل الشياطين، وكل سبيل عليها شيطان يدعو إليها، وكل سبيل عليها شيطان يدعو إليها فيزينها للناس. وهذه الشياطين تكون تارة شياطين إنسية، وتكون تارة أخرى شياطين جنية. وهذه الشياطين تكون تارة شياطين إنسية، وتكون تارة أخرى شياطين جنية. ومن أحسن من تكلم على بيان ما تدفع به شياطين الإنس والجن ابن الجزري في كتاب النشر، فإن له كلاما نقله بعده جماعة أكثرهم لا يعزوه إليه، موافقة له في صحة المعنى، وهذا كانت طريقة السابقين. لكن المقصود أن من أفضل من تكلم على ما يعيد من شيطان الإنس والجن ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر في الجزء الأول منه. وهذا آخر البيان على هذا القدر من الكتاب، ونستكمل بقيته الباقية وهي سيرة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل إليه وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بين من أصول العلوم، وسلم عليه وعليه ما أنجز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 و36 بعد 400، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام.
مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام، بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى غيره، بالانتساب إلى غيره. فدعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، فدعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها، هو التسمي بغيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها.
الله عليك. وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري للمهاجرين وقال الأنصاري للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب
صلى الله عليك.
بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين
صلى الله عليك.
فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في مثل ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، فإنه سماهم المسلمين في هذا أي في القرآن، فإنه سماهم المسلمين في هذا أي في القرآن، وسماهم من قبل بالمسلمين، فإن أتباع الأنبياء جميعا يسمون مسلمين على ما تقدم بيانه من تناول الإسلام بمعناه العام لهم وما سماهم الله عز وجل به فهو أسلم وأحكم، لأن الله بهم أعلم، فما سماهم الله به فهو أسلم وأحكم لأن الله أعلم، ومن عدل عما يحبه الله ويرضاه وقع فيما يسخطه الله ويأباه، ومن عدل عما يحبه الله ويرضاه وقع فيما يسخطه الله ويأباه. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي في الكبرى، وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد سنين فقد خلع عرقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام، لأن جماعة المسلمين لا اسم لهم إلا ما سماهم الله به، لأن جماعة المسلمين لا اسم لهم إلا ما سماهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. والرقة عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها، والرقة عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها. والخبر عنه بأنه يكون بمنزلة من خلع رقة الإسلام، والخبر عنه بأنه يكون بمنزلة من خلع رقة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم الأكيد، وعيد شديد دال على التحريم الأكيد. ومعنى قوله إلا أن يراجع أن يتوب وينزع عما كان عليه، أن يتوب وينزع عما كان عليه. وتانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، فدعوى الجاهلية اسم لكل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوى الجاهلية اسم لكل انتساب يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية تفيد تلك النسبة تحريما، وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية تفيد تلك النسبة تحريمه. والوعيد بجهنم تأكيد للحرمة، والوعيد بجهنم تأكيد للحرمة، وذكر عدم انتفاعه بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد، وذكر عدم انتفاعه بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد، تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام، تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام. وقوله جثى جهنم جمع جثوة، وهي مثلثة الجيم، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة التي يجعل بعضها فوق بعض، وهي الحجارة المجموعة التي يجعل بعضها فوق بعض، فجعله بمنزلة تلك الحجارة المستقرة في نار جهنم، فجعله بمنزلة تلك الحجارة المستقرة في نار جهنم. وتروى هذه اللفظة أيضا من جثي جهنم، وتروى هذه اللفظة أيضا بلفظ من جثي جهنم. وجثي جمع جاث، وجثي جمع جاث، والجاثي هو القائم على ركبتين، والجاثي هو القائم على ركبتين المنتصب عليهما وقوفا، المنتصب عليهما وقوفا. وثالثها في في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله الذي سمى بها عباده، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب وهو يستلزم حرمة غيرها مما يخرج عن دعوى الله إلى دعوى الجاهلية، وهو يلتزم حرمة غيرها مما يخرج عن دعوى الله إلى دعوى الجاهلية. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، لأن جماعة المسلمين لا اسم لهم إلا ما سماهم الله عز وجل به، وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، على ما تقدم تقريره من أن المضاف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهو باللفظ المذكور عند ابن جرير في تفسيره، وهو باللفظ المذكور عند ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا، عن زيد بن أسلم مرسلا وإسناده ضعيف. والمعروف بالصحيحين ما بال دعوى الجاهلية رواياه من حديث جابر رضي الله عنه، والمعروف بالصحيحين ما بال دعوى الجاهلية رواياه من حديث جابر رضي الله عنه، وليس فيه وأنا بين أظهركم، وليس فيه وأنا بين أظهركم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، فقال المهاجرين يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. هذا لفظ الصحيحين، فليس عندهما وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية في قول الصحابي الأنصاري يا للأنصار، وقول الصحابي المهاجرين يا للمهاجرين، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليهما، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليهما، فعقد الأنصاري ولاءه على الأنصارية متبرئا من غيرها، فعقد الأنصاري ولاءه على الأنصارية متبرئا من غيرها، وعقد المهاجري ولاءه على الهجرة متبرئا من غيرهم، فوقعت بينهما المنافرة والمشاقة، وأوجب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن تيمية الحفيد في بيان معنى دعوى الجاهلية، وهو ما تقدم ذكره غير مرة من أن حقيقة الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو تنظيم أو لجنة أو هيئة أو مجلس فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمثلا إذا قال المرء أنا سعودي، هل هذه من دعوى الجاهلية أم ليست من دعوى الجاهلية؟ ما يعيد إيش؟ وما إذا كانت إيش؟ الفخر. طيب إحنا نقول دعوة الله يعني الأسماء التي سمان الله عز وجل بها، صح؟ طيب هذه السعودي ما سمان الله بها ولا سمان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش معنى طلعت من دعوة الجاهلية؟ إذا قال أنا سعودي فلها مولدان، أحدهما إرادته الانتساب إلى بقعة من الأرض تسمى السعودية، فذلك جائز، فإن العرب تزيد ياء النسبة إليها فتقول في مكة مكي وفي المدينة مدني وفي السعودية سعودي، فذلك جائز. والآخر أن يقولها مريدا حصول مزية تكون له على غيره من المسلمين بها، وأنه يعقد الولاء والبراء عليها، فهذا هو المحرم الذي يكون من دعوى الجاهلية. ولذلك فيما سلف ذكرنا أن الخروج عن دعوى الإسلام هو الانتساب إلى غيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها. وهذه النسبة متى تكون مخالفة لا ترجع إلى الأسماء الإسلامية؟ بالمورد الأول أم بالثاني؟ بالمورد الثاني دون الأول. وكذا إذا قال المرء في بلد تنتظم فيه الجماعة تحت ولي أمر أنا من جماعة كذا أو من جماعة كذا وسمى جماعة على اختلاف أسمائها فإن انتسابه ذلك من دعوى الجاهلية، لأن جماعة المسلمين لا اسم لها إلا ما سمامهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو سماها جماعة البعث أو جماعة الهجرة أو جماعة الإخوان أو جماعة الجهاد أو غيرها من الأسماء مما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن تلك النسبة من نسبة الجاهلية. فإن قال قائل فأنتم تقولون حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي، فما الفرق بين هذا وذاك؟ أو يكون الباب واحد، ها؟ كلها من دعوة الجاهلية. الجواب أن النسبة المذكورة في هذا ليست من الانتساب إلى الدين، وإنما هي من الانتساب إلى علم من العلوم، كالانتساب إلى النحو والأصول فيقال نحوي وأصولي، فكاد الانتساب إلى فقه الحنابلة أو فقه الشافعية أو فقه المالكية أو فقه الحنفية يقال فيه حنفي أو مالكي أو حنبلي، لا لأنه يتخذ ذلك المذهب دينا يدين به لله، ولكن يتخذ إيش؟ طريقا يوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، اتخذه طريقا يوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. ولذلك فإن علماء الدعوة صرحوا بطريقتهم مع المذاهب وكتبها فيما ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، فقال إن كتب الفروع الفقهية بمنزلة علوم الآلة التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، فتطلب ليستعان بها على فهم الكتاب والسنة، فلا تكون حينئذ النسبة إليها من هذه البابة الممنوعة شرعا، وأنها من دعوى الجاهلية. فينبغي للعبد أن يكون انتسابه إلى ما سماه الله سبحانه وتعالى به، وسعة الإسلام تغني عن ضيق الانتساب. ومن جميل كلام البشير الإبراهيمي قوله رحمه الله: إن الأحزاب تجمع كدرا وتفرق هدرا، فلا يصف بها شيء، والصفاء كل الصفاء فيما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فهذا وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وبين قوله إيش؟ باب وجوب الإسلام. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وقوله باب وجوب الإسلام. فالترجمة المتقدمة في الدخول المجمل، فالترجمة المتقدمة في الدخول المجمل، وهذه الترجمة في الدخول إيش؟ المفصل، وهذه الترجمة في الدخول المفصل. وقوله وترك ما سواه تأكيد للجملة الأولى، تأكيد للجملة الأولى. والفرق بينهما أن قوله وجوب الدخول في الإسلام كله، والفرق بينهما أن قوله وجوب الإسلام الدخول في الإسلام كله من باب الاتصاف والتحلية، من باب الاتصاف والتحلية. وقوله وترك ما سواه من باب الاجتناب والتخلية، وقوله وترك ما سواه من باب الاجتناب والتخلية. فلتقوية المعنى جمع بينهما، فلتقوية المعنى جمع بينهما. نعم.
السلام عليكم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياه. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أحسن الله إليك. أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. صلى الله عليك. أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود ترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، والأمر للإيجاب. والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإن الله عجب مستنكرا من فعل المنافقين، فإن الله عجب مستنكرا من فعل المنافقين الزاعمين أنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله، فوبخهم على إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، فوبخهم على إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، مع أنه أمرهم بالكفر به، مع أنه أمرهم بالكفر به. والأمر بالكفر به يستلزم الدخول في الإسلام كله، والأمر بالكفر به يستلزم الدخول في الإسلام كله. فلا يكون العبد مسلما حتى يكفر بالطاغوت، فلا يكون العبد مسلما حتى يكفر بالطاغوت. فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام، فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام، وهو مستلزم الدخول في الإسلام كله، وهو مستلزم الدخول في الإسلام كله، فيكون واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، وهو بريء ممن كان كذلك، وهو بريء ممن كان كذلك. وفعله محرم لقوله تعالى: فلست منهم في شيء. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل العبد فيه إلا بأخذه كله، لا يكمل العبد فيه إلا بأخذه كله، فيجب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في إسناده في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وإسناده ضعيف جدا، وإسناده ضعيف جدا. ومن قواعد المفسرين المسامحة في صحة الأسانيد إذا صح المعنى، ومن قواعد المفسرين المسامحة في الأسانيد إذا صح المعنى. ولهذا أورده جماعة من المفسرين وتبعهم من صنف في الاعتقاد مسندا فذكروه في تفسير هذه الآية. وفي السنة الثابتة ما يغني عنها، فروى أحمد في مسنده عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج جامع مسجد دمشق، يعني جامعها الأكبر، فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. فوقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية تصديقا لخبره عن الخوارج الذين هم من شر أهل البدع، فاتفق وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها بعد ذكر طائفة من طوائف أهل البدع، فيكون المعنى الذي ذكره ابن عباس معنى صحيحا لشاهده من المرفوع. وأجمع ما قيل في الآية: يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وهو مروي عن أبي بن كعب عند ابن جرير بإسناد حسن. ومن أعظم علامة المؤمنين إيش قال ابن عباس؟ السنة والائتلاف. ومن أعظم علامة الكافرين الفرقة والاختلاف، فالأول من أعظم أسباب البيضاض، والثاني من أعظم أسباب الاسوداد. فيكون التفسير الذي ذكره ابن عباس وغيره هو من أفراد المذكور في هذا المعنى، فيكون المعنى الذي ذكره ابن عباس وغيره هو من أفراد المذكور في هذا المعنى العام. والدليل الخامس: حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو عنده من حديث عبد الله بن عمر لابن عمر، وهو عنده من حديث عبد الله بن عمر لابن عمر. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني الكبير عن عوف بن زيد، وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد وإسناده ضعيف. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالحديث المذكور لجمله شواهد يثبت بها، وآكدها الجملة الأولى لشاهدها في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق، في ذكر الافتراق وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه برهان حرمته، والوعيد عليه برهان حرمته، فالافتراق محرم. والمراد بتفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه، والمراد بتفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه إقبال العبد على تعظيم جملة منه، إقبال العبد على تعظيم جملة منه وإهمال غيرها، وإهمال غيرها، فلا يرعى المراتب الشرعية ولا منازل الأحكام في الدين، ولا منازل الأحكام في الدين، بل يتعصب لشريعة دون بقية شرائع الدين، بل يتعصب لشريعة دون بقية شرائع الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجزأ، فصغيره ككبيره وقليله ككثيره، مع ملاحظة مواقع الأحكام في الإسلام، مع ملاحظة مواقع الأحكام في الإسلام. فالشرع جاء بترتيب الأحكام على منازل، لكنه جعلها جميعا إيش؟ شرعا، لكنه جعلها جميعا شرعا. مثلا نافلة الفجر هي من الشرع، وفريضة الفجر هي من الشرع، لكن أيهما أعظم في الإسلام قدرا، نافلته أم صلاته؟ صلاة الفجر أعظم من نافلة الفجر. فإذا قال العبد إذا ضاق الوقت صلى الفجر ثم قضى نافلته ولو بعدها، ولم يقدم نافلة الفجر حتى يخرج الوقت ثم يصلي فرضه، كان كلامه صحيحا أم غير صحيح؟ كان كلامه صحيحا. لكن إن قال العبد إن الذي ينبغي على العبد أن يرعاه هو فريضة الفجر، أما نافلة الفجر فليست ذات أهمية، ما وجه كلامه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا فيها، يقصد ركعة الفجر بركعتي الفجر يعني إيش؟ نافلة وليست صلاة الفريضة، فكيف يقال لا أهمية لها؟ ولذلك ينبغي للعبد ملاحظة الألفاظ التي يخبر بها عن أحكام الإسلام. فمثلا إذا قال العبد الإسلام منه لباب ومنه قشور، كلام صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح. ليش؟ طيب أنت تقول نافلة الفجر غير ركعة صلاة الفجر،
القشور تدل على
ليست أهمية. أحسن، لأن الإسلام كله لباب، الإسلام كله لباب ليس فيه قشور، فالعبارة ليست طوال، لكن نقول إن أحكام الإسلام وشرائعه ليست على رتبة واحدة، بل هي متباينة المواقع. والآخر ذكر أن الناجية هو الباقي على ما كان عليه رسول الله، ذكر أن الناجي هذا الوجه الثاني، ذكر أن الناجية هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترق اليهود على إحدى أو 72 طال الحديث، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما تقدم من بيان سببه، على ما تقدم من بيان سبب الافتراق، وهو أخذ بعض الدين وترك بعضه، فلا يسلم الخلق من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا يسلم الخلق من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين في حديث عبد الله بن عمرو، ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين في حديث عبد الله بن عمرو، ويضاف إليهما وجه ثالث، ويضاف إليهما وجه ثالث، وهو تسميتها أهواء، وهو تسميتها أهواء. والأهواء ضلال، والأهواء ضلال، وتجاريهم بها تماديهم في الضلال، وتجاريهم بها تماديهم في الضلال. ولا يسلم العبد من سلطان الهوى إلا بإقامة نفسه على الدين كله، ولا يسلم العبد من سلطان الهوى إلا بإقامة نفسه على الدين كله. وهذا شيء سهل ولا صعب؟ صعب. إقامة النفس على الدين كله صعب. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه جاءه رجل قال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال ما لقى الشيطان نائب يوصل الكلام هذا لن، وزجر عن ذلك. حنا إذا جاء واحد قال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال وش يقول؟ استجاس الحديث وطلب الحديث منه. لكن العاقل الذي يقيم نفسه على الدين لا يلتفت إلى ذلك البتة، بل يقبل على ربه ويغتنم عمره فيما يلزمه من شغله ويترك ما لا شأن له به. والدليل الثامن وقوله في الحديث السابق الكلب هو إيش؟ داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون. والدليل الثامن حديث وهو متغن في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة بأن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام. ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله، فدل على وجوبه. وشدة البغض دالة على عظم حرمته، وشدة البغض دالة على حرمته.
باب ما جاء أتى بلا تشتم الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأن البدعة أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة، ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة. إلا أن العلماء خصوا الكبيرة اصطلاحا بما سوى الكفر والشرك والبدعة، إلا أن العلماء خصوا الكبيرة اصطلاحا بما سوى الكفر والشرك والبدعة. فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والكفر والبدعة، فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والكفر والبدعة، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولها، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولها. فصار للبدعة معنيان، فصار أكثر الكبيرة معنيان، أحدهما الكبيرة شرعا وهي ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، والآخر الكبيرة اصطلاحا، والآخر الكبيرة اصطلاحا وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الكفر والشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الشرك والكفر والبدعة. وجعلت البدعة أشد من الكبائر بالنظر إلى متعلقها من الاستدراك على الشريعة، وجعلت البدعة أشد من الكبائر بالنظر إلى متعلقها من الاستدراك على الشريعة ونسبتها إلى النقص، ونسبتها إلى النقص. قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الإسلام فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، من ابتدع بدعة في الإسلام فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ومتى قوي هذا المعنى في القلب للبدعة فعرف العبد أن البدعة استدراك على الجناب المحمدي وتعرض للمقام النبوي، صارت في نفسه أشد من الكبيرة. نعم.
صلى الله عليك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى، ثم قال: ومن دعا إلى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه. والبدعة والكبيرة هما دون الشرك، والكبيرة والبدعة والكبيرة هما دون الشرك، وأشبههما به البدعة. لماذا؟ وأشبههما به البدعة لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، وأشبههما به البدعة لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، فيتخوف على صاحب البدعة، فيتخوف على صاحب البدعة عدم حصول مغفرة الله له، فيتخوف على صاحب البدعة عدم حصول مغفرة الله له أشد من التخوف على صاحب الكبيرة، أشد من التخوف على صاحب الكبيرة، فتكون البدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى فمن خاض له ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فلا أحد أظلم منه، فلا أحد أظلم منه، فما جناه من البدع أشد من الكبائر، فما جناه من البدع أشد من الكبائر، لأن الكبائر لا تجعل دينا ولا تنسب إلى الشرع، لأن الكبائر لا تجعل دينا ولا تنسب إلى الشرع، بخلاف البدعة فإنها تجعل دينا وينسبها صاحبها إلى الشرع، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة أوزاره كاملة، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة أوزاره كاملة، ويحمل أوزار من اتبعه، ويحمل أوزار من اتبعه، وكذلك المبتدع أحرى أن يكون مثله، وكذلك المبتدع أحرى أن يكون مثله، لأنه يدعو الناس لما يجعلونه دينا، لأنه يدعو الناس لما يجعلونه دينا، فهو يضل الناس بزخرف باطله، فهو يضل الناس بزخرف باطله. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشأنهم، في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشأنهم، ولم يأتي مثله في الكبائر، ولم يأتي مثله في الكبائر، فالبدعة أعظم من الكبيرة. وتبع المصنف في استنباط هذا الوجه أبا العباس ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر هذا الوجه ثم أخذه عنه المصنف في جعل البدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج، وهم فرقة من فرق أهل البدع، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأئمة وهم الحكام كبيرة من الكبائر، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأئمة وهم الحكام كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في الخوارج لبدعتهم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في الخوارج لبدعتهم، فأمر بقتالهم، فالبدعة أعظم من الكبيرة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المتصفين بالظلم والجور من الأمراء، ونهى عن قتال وأمر بقتال الخارجين عليهم من الخوارج. والدليل السابع حديث الجليل عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وإنما ومن سن في الإسلام سنة سيئة، والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، والسنة السيئة بالإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه مع كونها ليست منه، لأنها تنسب إليه مع كونها ليست منه، ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزرها ووزر من اتبعه فيها، ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزرها ووزر صاحبها. ولم يأتي مثل ذلك في الكبائر، ولم يأتي مثل ذلك في الكبائر، فإن صاحب الكبيرة يكون عليه وزرها وكفل من وزر من اتبعه فيها، يكون عليه وزرها وكفل أي نصيب من وزر من اتبعه فيها، فلا يكون عليه وزرهم كاملا. وقد دل على ذلك دليلان، أحدهما قوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها، والآخر حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إيش؟ كفل منها، يعني نصيبا منها. فالبدعة أعظم من الكبيرة، لأن البدعة يكون على صاحبها وزرها ووزر من اتبعه كاملا، وأما الكبيرة فيكون عليه وزرها وكفل من وزر من اتبعه فيها. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: ومن دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم، وهو بمعنى حديث جرير المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا يخص ذلك من آثامه شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق.
باب ما جاء أن الله احتاج وتوبة على صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو مقصود سابقتها، مقصود الترجمة هو مقصود سابقتها من بيان شناعة البدعة وقبحها، من بيان شناعة البدعة وشدة قبحها، لكن من جهة أخرى، لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على صاحبها، لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن الله احتجر عنه التوبة أي منعه منها، فلا تكون له رغبة فيها، أي منعه منها فلا تكون له رغبة فيها، لامتلاء قلبه بمحبة هواه واستسلامه له. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب. وأعظم الناس حظا من هذا صاحب البدعة، فإنها إذا تمكنت من قلبه لم تكن له في التوبة رغبة، لأنه يرى أن ما عليه هو دين فلا ينزع عنه. فالتوبة المحتجرة هنا المراد بها منع وقوعها لا منع قبولها، فالتوبة المحتجرة هنا المراد بها منع وقوعها لا منع قبولها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر الباب: لا يوفق للتوبة.
الله يليك. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق لك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حسب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حسب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه الطبراني في الأوسطي وإسحاق بن راهويه في مسنده، وإسناده ضعيف. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد وهو المنع. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهر للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه الموضوع عن البدع والنهي عنها. حديث الحسن البصري مرسلا أخرجه الموضوع عن البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في الباب لكنه ضعيف لإرساله. وهو أحسن ما في الباب لكنه ضعيف لإنسانه. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقة، فإن المطابقة بينهما ظاهرة، فالدليل مطابق للترجمة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرعية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها صحيح. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، لكنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وتشربها قلوبهم وتتمكن منها، فلا يمكن لهم أن يتركوها ولا أن يخرجوا منها، فحالهم هي الحال التي أخبر عنها الإمام أحمد رحمه الله بقوله لا يوفق للتوبة، فلشدة استيلاء البدعة على قلبه وإشرابها إياه لا رغبة له في التوبة منها.
باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فهو شبيه بقول بعض الأدباء البدعة شرف الشرك، فهو شبيه بقول بعض الأدباء البدعة شرف الشرك. والشرك حبالة الصائد التي يقنص بها صيده، والشرك حبالة الصائد التي يقنص بها صيده، والبدع حبائل يجعلها الشيطان، والبدع حبائل يجعلها الشيطان، فإذا علق بها الناس جرهم إلى الكفر، فإذا علق بها الناس جرهم إلى الكفر. فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك والكفر، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام. نعم.
وقوله تعالى: وما
خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية واللتين بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وجادلوا فيه بغير علم، وجادلوا فيه بغير علم. فكذلك تكون حال من ابتدع بهذه الأمة، فكذلك تكون حال من ابتدع بهذه الأمة، فإنهم مختلفون مخالفون، فإنهم مختلفون مخالفون. يوشكون أن يخرجوا بتلك الحال عن دين الإسلام، يوشكون أن يخرجوا بتلك الحال عن دين الإسلام فيرغبوا عنه. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله إلا من فهم نفسه، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله إلا من فهم نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفر الدين، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه الدين، فمستقل ومستكثر. ومن أعظم السفهاء المتلطخون بالبدع المنافية للإسلام، ومن أعظم السفهاء المتلطخون بالبدع المنافية للإسلام. وتوشك رغبتهم عما رغبوا عنه أن تخرجهم عن الإسلام بالكلية، وتوشك رغبتهم عما رغبوا عنه أن تخرجهم من الإسلام بالكلية، لأن السفه لا حد له، لأن السفه لا حد له. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه إلى البدعة. ومروقهم إما بالخروج كفرا، ومروقهم إما بالخروج كفرا أو فسقا، والثاني عليه إجماع الصحابة، والثاني عليه إجماع الصحابة، نقله ابن تيمية الحفيد. فالخوارج في أعدل القولين هم من الفساق وليسوا من الكفار. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا أبي فلان ليس لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد تاما. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأبهم فلان سترا عليه لعدم الحاجة إلى ذكره، وأبهم الرواة من بعده فلانا سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. وعند أبي داود بإسناد جيد من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كان، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره هو مؤلف من هذين الحديثين، فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره هو مؤلف من هذين الحديثين، أدخل أحدهما في الآخر، أدخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا، فصار حديثا واحدا توهما لا حقيقة، فصار حديثا واحدا توهما لا حقيقة. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فهم براء منه وهو بفعله راغب عنهم، وهو بفعله راغب عنهم وعن دينهم. وربما زاد به الأمر حتى نافرهم بالخروج عن الإسلام إلى الكفر، وربما زاد به الأمر حتى نافرهم بالخروج عن الإسلام إلى الكفر. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان: أحدهما الإعراض عنها، الإعراض عنها مع اعتقاد أن ما هو عليه أرجح منها أو مثلها، الرغبة عنها مع اعتقاد أن ما هو عليه أرجح، أن ما هو عليه أرجح منها أو مثلها، فهذا كافي. والآخر الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه، الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه، فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه على خطر عظيم. فكل رغبة عن السنة وإن قلت يتخوف على صاحبها أن يرغب عن الإسلام، فكل رغبة عن السنة ولو قلت يتخوف على صاحبها أن يرغب عن الإسلام. نعم.
باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها. الآية
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير له وعجاب عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير له وعجاب عنه.
وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الآية وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من نبيين، وإن ولي منكم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قال: إن أولى الناس
وله عنه أيضا قال:
لهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما الله إليك. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفراق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أخرجه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وذلك هو الموافق للفطرة، وهو الدين المستقيم، فمن خرج عنه كله أو بعضه فقد بدل فيه والبدعة تنافي إسلام الوجه لله، وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى وصى بها إبراهيم بني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام من الأمر بلزوم الإسلام، إلى الموت، لأنه دين الله المصطفى، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصيتهما، وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال المطرح، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، والبدع من الضلال. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإن اتباع ملة إبراهيم يكون بالإقبال على الله والاستسلام له، ومن الإقبال عليه التدين بما شرع والانكفاء عن البدع، فإنه أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه هو أولى به والمؤمنون معه، وكونه هو أولى به والمؤمنون معه كما جاء في صريح القرآن. وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته، وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته، فهم أولياؤه لاتباعهم ملته التي كان عليها، فهم أولياؤه لاتباعهم ملته التي كانوا عليها. ومن من ملته عبادة الله بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع، ومن ملته عبادة الله بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع، أي مفارقتها ومحاربتها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفين بدءا وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء. ومن ملازمة وصف الغربة كون العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كون العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. والدليل السادس حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، أنه قلبه وعمله، فهما المستحقان للرعاية والعناية، وأس عنايته ورأس رعايته الثبات على الإسلام، وتحصين الدين من عوادل الابتداع، ومضلات الفتن. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فاضكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى فرطكم سابقكم ومتقدمكم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود عليه على حوضه، وكل من وقع في البدعة فهو مبدل محدث، حقيق بالدفع والمنع. قال ابن بطال: أهل البدع كلهم مبدلون محدثون. انتهى. فلهم حظ عظيم من المنع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، وأن صاحبها يستحق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فضيلة الاستقامة على دين الإسلام وأن صاحبها يستحق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض، سوء عاقبة الإحداء بالمنع عن الحوض، وفيه زيادة على ما تقدم دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المحدثين، وفيه زيادة على ما تقدم دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المحدثين بقوله سحقا سحقا، وهو دعاء عليهم بالهلاك. والدليل التاسع الحديث بينما أنا غائب فإذا زمرة، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. فالنعم الإبل، والهمل ما يترك مهملا ولا يرعى حتى يضيع ويهلك، والهمل ما يترك مهملا فلا يرعى فيضيع حتى يهلك. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم للمحدثين والمبدلين كما في تمام الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما في تمام لفظ الحديث. والعبد الصالح يعني عيسى بن مريم، ووقع مسمى في البخاري، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم ووقع مسمى في البخاري. والدليل الحادي عشر حديث ابي هريره رضي الله عنه ما من مولود الا يولد على الفطره، الحديث متفق عليه ايضا، ودلالته على مقصود الترجمه في الخبر عن ان الناس يولدون على الفطره، في الخبر عن الناس انهم يولدون على الفطره، اي الاسلام الخالص من الشوب، اي الاسلام الخالص من الشوب. والتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة، والتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست عنده، فلعله أراد أصل الحديث دون لفظه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست عنده، فلعله أراد أصل الحديث لا لفظه، وهي عند أبي داود وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث تحذيرا منه، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيحدث بعده من الإحداث تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يمضي به اعتزاله إلى أن يعض بأصل شجرة، أي يشد بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت، أي يشد بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت، ابتغاء لحصول سلامته في دينه، ابتغاء لحصول سلامته في دينه. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء يعني الأهواء، فإنها تؤول إلى مباغضة أهلها بعضهم بعضا. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام ولزوم صراطه المستقيم، ولزوم صراطه المستقيم وعدم الرغبة عنه وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء. فلا يسلم العبد إلا بالتمسك بدين الإسلام، فلا يسلم العبد إلا بالتمسك بدين الإسلام. والكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبرى، وصححه الحاكم وابن القيم رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من سبل الشياطين، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من سبل الشياطين، وكل سبيل عليها شيطان يدعو إليها، وكل سبيل عليها شيطان يدعو إليها فيزينها للناس. وهذه الشياطين تكون تارة شياطين إنسية، وتكون تارة أخرى شياطين جنية. وهذه الشياطين تكون تارة شياطين إنسية، وتكون تارة أخرى شياطين جنية. ومن أحسن من تكلم على بيان ما تدفع به شياطين الإنس والجن ابن الجزري في كتاب النشر، فإن له كلاما نقله بعده جماعة أكثرهم لا يعزوه إليه موافقة له في صحة المعنى، وهذا كانت طريقة السابقين. لكن المقصود أن من أفضل من تكلم على ما يعيد من شيطان الإنس والجن ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر في الجزء الأول منه، وهذا آخر البيان على هذا القدر من الكتاب، ونستكمل بقيته الباقية وهي سيرة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.